بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فتلك عبادتهم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم، بيان أن عباد الصليب عباد أوثان، وأنهم كفار بعبادتهم للصليب. ثانيا، إنه يستدل به على أن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اعتقادا واستباحة كفر، لذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان عبادة الصليب بقوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم، أي اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسمى معبوداتهم أربابا لأنهم يعبدونهم، وذلك باعتقاد حل ما أحلوه لهم وهو حرام، وتحريم ما أحلوه وهو حرام، تحليل ما حرموه وتحريم ما أحلوه، وهذا من ضروب الشرك الأكبر.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
في هذا الحديث علق النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أربعة أمور: الشهادتين، وإقامة الصلاة، والتوجه إلى قبلة المسلمين، وأكل ذبائحهم واعتقاد حلها، فمن فعل ذلك فهو المسلم. وهذا لا ينفي أن هناك فرائض وواجبات ومنهيات في الشرع يجب الالتزام بها، كما وجب الالتزام بهذه المذكورات في هذا الحديث. والمسلم لا يرد شيئا أمر الله عز وجل بفعله أو نهى عن فعله وأمر بتركه، بل يأخذ الإسلام تاما كما في قول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
هذا الحديث فيه بيان أركان الإسلام، وفي مقدمة الأركان الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله أي لا يتابع أحد في شرعه إلا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله باتباعه. وفي الحديث دليل على مشروعية الجهاد وأنه من فرائض الإسلام، والغرض منه ليعبد الله وحده دون سواه، وتترك عبادة الأصنام والأوثان التي كان يفعلها أهل الجاهلية ويفعلها غيرهم من اليهود والنصارى والمجوس. وفي قوله: أمرت، أي أمره الله أن يقاتل في سبيل الله حتى تتحقق هذه الأمور، يعترف الناس وينطقوا بالشهادتين ويقيموا صلواتهم ويؤدوا زكاة أموالهم ويصوموا شهرهم ويحجوا بيت ربهم، ولا يجوز لهم أن يقصروا في شيء من ذلك. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي من حققها فقد حقق إسلامه، وهي تستلزم غيرها من الأوامر تمتثل والمحارم تجتنب، لأنها من حقوق أركان الإسلام.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا صلى الله عليه وسلم بأربع ونهانا عن خمس: إذا رقدت فأغلق بابك وأوكي سقاءك وخمر إناءك وأطف مصباحك، فإن الشيطان لا يفتح بابا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء، وإن الفأرة الفويسقة تحرق على أهل البيت بيتهم، ولا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك ولا تمشي في نعل واحدة ولا تشتمل الصماء ولا تحتب في الإزار مفضيا. أمرنا صلى الله عليه وسلم بأربع ونهانا عن خمس: إذا رقدت فأغلق بابك.
الدين أوامر ونواهي، ومن جملة الأوامر ما جاء في هذا النص: وجوب إغلاق الباب عند النوم ليأمن الإنسان من شر الأشرار، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا.
وأوكي سقاءك،
كذلك الأمر الثاني من الأوامر التي يجب أن تمتثل: أن يوكي السقاء، يغطيه بشيء
حتى لا تسقط فيه هوام الأرض ودوابها فيعرض نفسه للأذى. وتخمير الإناء كذلك تغطيته سواء فيه طعام أم لم يكن. وإطفاء المصباح كذلك، لأن بقاءه يترتب عليه مفاسد ومضار، منها أن بعض المصابيح تكون سببا لإحراق البيت بسبب الفواشقة التي تجر الفتيلة من الزيت فتحرق بها البيت. والمفسدة الثانية أنه تبذير وإسراف، والمفسدة الثالثة أن هناءة النوم لا يكون إلا في الظلام، وأما في حال الإضاءات فلا يهنأ الإنسان بنومه كما هو معلوم للناس. نعم،
فإن الشيطان لا يفتح بابا،
هذا تعليل للأمر الأول، أغلق بابه. ولا يحل شقاء، لا يستطيع على فتحه وحل وكائه، فهذه من الأسباب التي إذا نفذت فقد أتى الإنسان بأوثق الأسباب، لأنها توصيات نبوية. وكذلك لا يكشف الشيطان الغطاء، لأن المسلم امتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام فيكون الله له معينا وحافظا وواقيا.
وإن الفأرة الفويشقة تحرق على أهل البيت
بسبب جرها للفتيلة التي في الزيت، كما هي العادة في إيقاد السرج البسيطة في غابر الأزمان. بالنسبة للإضاءات المعاصرة الكهرباء ينبغي أن يأخذ الإنسان منها بحسب الحاجة والضرورة فقط، وأن يطفئ سائرها التي لا حاجة إليها ولا ضرورة تدعو إليها، وإلا وقع في الإسراف والتبذير. النهي عن الأكل بالشمال جاء معللا بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولا يجوز للمسلم أن يشابه الشيطان، بل يجب عليه أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه.
ولا تشرب بشماله.
نعم، النهي عن الشرب بالشمال سبق كما كالأكل سواء بسواء.
ولا تمشي في نعل واحدة،
وكذلك النهي عن الانتعال في رجل واحدة لا يجوز ذلك، بل إما أن ينتعل في كلتا رجليه وإما أن يخلع النعلين منهما جميعا. وإذا انقطع شسع إحداهما حمل الأخرى حتى يصلح شسع الرجل النعل الأخرى. هذا تعليل للحكم.
ولا تشتمل الصماء،
اشتمال الصماء أن يكون بثوب واحد لأنه مظنة كشف العورة، ومثله الاحتباء في الثوب الواحد، إذا احتبى وليس له إلا ثوب واحد فتنكشف العورة.
عفوا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رجلا كان يصل الرحم ويكري الضيف مات قبلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، فما مضت 20 ليلة حتى مات مشركا. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رجلا كان يصل الرحم ويكري الضيف مات قبلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، فما مضت 20 ليلة حتى مات مشركا.
هذا الحديث فيه دليل أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا مع التوحيد، وأنها لا تنفع أحدا من المشركين مهما قدم من الأعمال، لأنه لم يأتي بشرط القبول، وهو العمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الصواب والإخلاص. فلا ينفع المشرك أي عمل يقدمه، لا ينفعه في الآخرة، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفيه دليل على أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار بصريح قوله عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، فهو يخبر عن المغيبات وتكون كما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى.
ما أورده السيوطي أن الله عز وجل
من أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به ليس له أصل ولا يصح أبدا. والسيوطي أخطأ خطأ فاحشا في هذه المسألة، حيث لعن من اعتقد أن أبوي محمد صلى الله عليه وسلم في النار، وقد أخطأ، لأن هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد حاجة أن يتفوه بشيء يتعلق بشأن رسول الله ليس له أصل في الشرع أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمه استأذن في أن يستغفر لها، فلم يأذن الله له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، وهو دليل على أنها من أهل النار، لأنها ماتت في الفترة وكانت من أهل النار. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذا لم يأذن الله له أن يستغفر لأمه. وأما أبوه فقد قال للسائب: إن أبي وأباك في النار. فما بقي للسيوطي أي دليل يحتج به على أن الله بعثهما وآمن به؟ هذا لا دليل.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه.
الشيطان عدو الإنسان، وهو كما سماه الله الوسواس، وأمرنا بالاستعادة منه كما في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهو يوسوس الإنسان بالشر ليقنعه به، وعلاج ذلك في الكتاب والسنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحس بشيء من نزغات الشيطان يوسوس له حتى يوقعه، أمره بالاستعادة منه وأن يصرح بمعتقده الذي يعتقده، كأن يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ويديم ذلك حتى يحول الله بينه وبين الشيطان الموسوس.
عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه كان، حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي.
هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأمل الإنسان على نفسه من مكر الشيطان وكيده، ولو كان ممن آتاه الله علما من الكتاب فإنه على خطر ما لم يأتي بأسباب حفظ الله للعبد، وهي العلم بما أوحاه الله والعمل بمقتضاه. أما إذا طغى وبغى فإنه يسلب نعمة العلم والعمل، فيصبح شيطانا مريدا يظلم نفسه بالموبقات، ويظلم غيره بالبغي والعدوان، كما جاء في هذا الحديث بيانه.
عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
الحديث دليل لبيان خطر الرياء الذي هو من صور الشرك الأصغر الذي لا يخلد صاحبه في النار ولكنه خطير عليه. وفي الحديث دليل أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله عز وجل وصوابا وفق مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان العمر غير خالص فلا يقبل من صاحبه، وصاحب الرياء أشرك مع الله في عمله، ويكون جزاؤه أن يكله الله عز وجل يوم القيامة إلى نفسه وإلى من أشركه مع الله في العبادة، فرأى لعمله من أجل المدح والثناء والمصالح الدنيوية.
فيكون هذا جزاؤه. ولما كان هذا الأمر الرياء شرك خفي ويكثر في الأمة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تخوفه على أمته من الوقوع فيه، لكثرة وقوع الناس فيه وعقوبتهم عليه لأنه شرك.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما حضر كعبا الوفاة دخلت عليه أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فاقرئه مني السلام. فقال: يغفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذلك. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما حضر كعبا الوفاة دخلت عليه أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فاقرئه مني السلام. فقال: يغفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذلك.
هذا الحديث فيه دليل على فقه أم مبشر، لأنها استنبطت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. استنبطت من هذا بأن كعب بن مالك من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، سيدخل الجنة بحول الله وقوته. فقالت له: إن لقيت ابني فأقرئه السلام. وفيه أيضا دليل على حسن خاتمة كعب، حيث رد عليها برد جميل وهو محتضر ولم يكن قلقا. وفيها دليل على شدة خوفه من الله، لأنه بين بأنهم في شغل شاغل فلا يدري ما الله صانع فيه. وفي دليل أنه لا حرج على من حضر المؤمن وقال له مثل هذا القول، لأنه لم ينكر عليها أحد في مقالتها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
هذا سائل يسأل يقول: ما حكم المشاركة في المظاهرات المنددة بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل من مات فيها يعتبر شهيدا؟
المظاهرات ليست مشروعة بأي مناسبة من المناسبات، وليست من الحلول الشرعية في هذه القضية. فعلى المسلمين أن يضربوا عنها صفحا ولا يشاركوا فيها، قتل فيها وهو السبب في قتل نفسه. فالحذر الحذر من هذا. الحلول بغير هذا، الحلول يجب أن تكون شرعية، والمظاهرات ليس لها أصل في الشرع وإنما أصلها من الغرب.
هذا سائل آخر يسأل: ما حكم الاختلاط في الإسلام دون خلوة؟
الاختلاط إذا دعت الحاجة إليه، فلتكن المرأة محتجبة حجابا شرعيا مع المحرم ولا حرج فيه، فالناس لابد لهم من هذا.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فتلك عبادتهم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم، بيان أن عباد الصليب عباد أوثان، وأنهم كفار بعبادتهم للصليب. ثانيا، إنه يستدل به على أن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اعتقادا واستباحة كفر، لذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان عبادة الصليب بقوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم، أي اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسمى معبوداتهم أربابا لأنهم يعبدونهم، وذلك باعتقاد حل ما أحلوه لهم وهو حرام، وتحريم ما أحلوه وهو حرام، تحليل ما حرموه وتحريم ما أحلوه. وهذا من ضروب الشرك الأكبر.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
في هذا الحديث علق النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أربعة أمور: الشهادتين، وإقامة الصلاة، والتوجه إلى قبلة المسلمين، وأكل ذبائحهم، واعتقاد حلها. فمن فعل ذلك فهو المسلم. وهذا لا ينفي أن هناك فرائض وواجبات ومنهيات في الشرع يجب الالتزام بها، كما وجب الالتزام بهذه المذكورات في هذا الحديث. والمسلم لا يرد شيئا أمر الله عز وجل بفعله أو نهى عن فعله وأمر بتركه، بل يأخذ الإسلام تاما، كما في قول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
هذا الحديث فيه بيان أركان الإسلام، وفي مقدمة الأركان الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، أي لا يتابع أحد في شرعه إلا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله باتباعه. وفي الحديث دليل على مشروعية الجهاد، وأنه من فرائض الإسلام، والغرض منه ليعبد الله وحده دون سواه، وتترك عبادة الأصنام والأوثان التي كان يفعلها أهل الجاهلية ويفعلها غيرهم من اليهود والنصارى والمجوس. وفي قوله أمرت، أي أمره الله أن يقاتل في سبيل الله حتى تتحقق هذه الأمور: يعترف الناس وينطقوا بالشهادتين ويقيموا صلواتهم ويؤدوا زكاة أموالهم ويصوموا شهرهم ويحجوا بيت ربهم. ولا يجوز لهم أن يقصروا في شيء من ذلك. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي من حققها فقد حقق إسلامه، وهي تستلزم غيرها من الأوامر أن تمتثل والمحارم تجتنب، لأنها من حقوق أركان الإسلام.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا صلى الله عليه وسلم بأربع، ونهانا عن خمس: إذا رقدت فأغلق بابك، وأوكي سقاءك، وخمر إناءك وأطف مصباحك، فإن الشيطان لا يفتح بابا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء، وإن الفأرة الفويسقة تحرق على أهل البيت بيتهم. ولا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك ولا تمشي في نعل واحدة ولا تشتمل الصماء ولا تحتب في الإزار مفضيا. أمرنا صلى الله عليه وسلم بأربع ونهانا عن خمس: إذا رقدت فأغلق بابك،
الدين أوامر ونواهي، ومن جملة الأوامر ما جاء في هذا النص وجوب إغلاق الباب عند النوم ليأمن الإنسان من شر الأشرار، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا.
وأوكي سقاءك،
كذلك الأمر الثاني من الأوامر التي يجب أن تمتثل أن يوكي السقاء، يغطيه بشيء حتى لا تسقط فيه هوام الأرض ودوابها فيعرض نفسه للأذى.
وخمر إناء،
وتخمير الإناء كذلك تغطيته سواء فيه طعام أم لم يكن. وإطفاء المصباح كذلك، لأن بقاءه يترتب عليه مفاسد ومضار، منها أن بعض المصابيح تكون سببا لإحراق البيت بسبب الفويسقة التي تجر الفتيلة من الزيت فتحرق بها البيت. والمفسدة الثانية أنه تبذير وإسراف، والمفسدة الثالثة أن هناءة النوم لا يكون إلا في الظلام، وأما في حال الإضاءات فلا يهنأ الإنسان بنومه كما هو معلوم للناس. هذا تعليل للأمر الأول: أغلق بابه
ولا يحل شقاء
لا يستطيع على فتحه وحل وكائه، فهذه من الأسباب التي إذا نفذت فقد أتى الإنسان بأوثق الأسباب، لأنها توصيات نبوية. وكذلك لا يكشف الشيطان الغطاء، لأن المسلم امتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام فيكون الله له معينا وحافظا وواقيا.
وإن الفأرة الفويسقة تحرق على أهل البيت بيتهم،
بسبب جرها للفتيلة التي في الزيت كما هي العادة في إيقاد السرج البسيطة في غابر الأزمان.
ولا تأكل بشمالك،
وبالنسبة للإضاءات المعاصرة الكهرباء ينبغي أن يأخذ الإنسان منها بحسب الحاجة والضرورة فقط، وأن يطفئ سائرها التي لا حاجة إليها ولا ضرورة تدعو إليها، وإلا وقع في الإسراف والتبذير.
ولا تأكل بشماله،
النهي عن الأكل بالشمال جاء معللا بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولا يجوز للمسلم أن يشابه الشيطان، بل يجب عليه أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. شرب الشمال ثبت كما كالأكل سواء بسواء.
ولا تنهي في نعل واحدة.
وكذلك النهي عن الانتعال في رجل واحدة لا يجوز ذلك، بل إما أن ينتعل في كلتا رجليه وإما أن يخلع النعلين منهما جميعا. وإذا انقطع شسع إحداهما حمل الأخرى حتى يصلح شسع الرجل النعل الأخرى. هذا تعليل للحكم.
ولا تشتمل الصماء.
اشتمال الصماء أن يكون بثوب واحد لأنه مظنة كشف العورة، ومثله الاحتباء في الثوب الواحد، إذا احتبى وليس له إلا ثوب واحد فتنكشف العورة.
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رجلا كان يصل الرحم ويقري الضيف مات قبلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، فما مضت 20 ليلة حتى مات مشركا. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رجلا كان يصل الرحم ويقري الضيف مات قبلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، فما مضت 20 ليلة حتى مات مشركا.
هذا الحديث فيه دليل أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا مع التوفيق، وأنها لا تنفع أحدا من المشركين مهما قدم من الأعمال، لأنه لم يأتي بشرط القبول وهو العمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الصواب والإخلاص. فلا ينفع المشرك أي عمل يقدمه، لا ينفعه في الآخرة، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفيه دليل على أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار بصريح قوله عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، فهو يخبر عن المغيبات وتكون كما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى.
ما أورده السيوطي أن الله عز وجل
من أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ليس له أصل ولا يصح أبدا. والسيوطي أخطأ خطأ فاحشا في هذه المسألة، حيث لعن من اعتقد أن أبوي محمد صلى الله عليه وسلم في النار، وقد أخطأ، لأن هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد حاجة أن يتفوه بشيء يتعلق بشأن رسول الله ليس له أصل في الشرع أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمه استأذن في أن يستغفر لها فلم يأذن الله له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، وهو دليل على أنها من أهل النار، لأنها ماتت في الفترة وكانت من أهل النار، وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذا لم يأذن الله له أن يستغفر لأمه. وأما أبوه فقد قال للسائب: إن أبي وأباك في النار. فما بقي للسيوطي أي دليل يحتج به على أن الله بعثهما وآمن به؟ هذا لا دليل.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه.
الشيطان عدو الإنسان، وهو كما سماه الله الوسواس، وأمرنا بالاستعادة منه كما في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو يوسوس الإنسان بالشر ليقنعه به، وعلاج ذلك في الكتاب والسنة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أحس بشيء من نزغات الشيطان يوسوس له حتى يوقعه. أمره بالاستعادة منه، وأن يصرح بمعتقده الذي يعتقده، كأن يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ويديم ذلك حتى يحول الله بينه وبين الشيطان الموسوس.
عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي.
هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأمل الإنسان على نفسه من مكر الشيطان وكيده، ولو كان ممن آتاه الله علما من الكتاب، فإنه على خطر ما لم يأتي بأسباب حفظ الله للعبد، وهي العلم بما أوحاه الله والعمل بمقتضاه. أما إذا طغى وبغى فإنه يسلب نعمة العلم والعمل، فيصبح شيطانا مريدا يظلم نفسه بالموبقات، ويظلم غيره بالبغي والعدوان، كما جاء في هذا الحديث بيانه.
عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
الحديث دليل لبيان خطر الرياء الذي هو من صور الشرك الأصغر الذي لا يخلد صاحبه في النار ولكنه خطير عليه. وفي الحديث دليل أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله عز وجل وصوابا وفق مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان العمل غير خالص فلا يقبل من صاحبه. وصاحب الرياء أشرك مع الله في عمله ويكون جزاؤه أن يكله الله عز وجل يوم القيامة إلى نفسه وإلى من أشركه مع الله في العبادة فراء بعمله من أجل المدح والثناء والمصالح الدنيوية، فيكون هذا جزاؤه. ولما كان هذا الأمر الرياء شرك خفي ويكثر في الأمة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تخوفه على أمته من الوقوع فيه لكثرة وقوع الناس فيه وعقوبتهم عليه لأنه شرك. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما حضر كعبا الوفاة دخلت عليه أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فاقرئه مني السلام. فقال: يغفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذلك. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما حضر كعبا الوفاة دخلت عليه أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فاقرئه مني السلام. فقال: يغفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذلك. هذا الحديث فيه دليل على فقه أم مبشر، لأنها استنبطت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. استنبطت من هذا بأن كعب بن مالك من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، سيدخل الجنة بحول الله وقوته. فقالت له: إن لقيت ابني فأقرئه السلام. وفيه أيضا دليل على حسن خاتمة كعب، حيث رد عليها برد جميل وهو محتضر ولم يكن قلقا. وفيها دليل على شدة خوفه من الله، لأنه بين بأنهم في شغل شاغل فلا يدري ما الله صانع فيه. وفي دليل أنه لا حرج على من حضر المؤمن وقال له مثل هذا القول، لأنه لم ينكر عليها أحد في مقالتها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
سائل يسأل يقول: ما حكم المشاركة في المظاهرات المنددة بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهل من مات فيها يعتبر شهيدا؟
المظاهرات ليست مشروعة بأي مناسبة من المناسبات، وليست من الحلول الشرعية في هذه القضية، فعلى المسلمين أن يضربوا عنها سطحا ولا يشاركوا فيها، ومن قتل فيها فهو السبب في قتل نفسه، فالحذر الحذر من هذا. الحلول بغير هذا، الحلول يجب أن تكون شرعية، والمظاهرات ليس لها أصل في الشرع، وإنما أصلها من الغرب.
هذا سائل آخر يسأل: ما حكم الاختلاط في الإسلام دون خلوة؟
الاختلاط إذا دعت الحاجة إليه، فلتكن المرأة محتجبة حجابا شرعيا مع المحرم، ولا حرج فيه، فالناس لابد لهم من هذا.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.